بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا مجلس جديد من المجالس التي نتذاكر فيها شيئًا من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمن علينا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح. قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه، وهو يحيى ابن شرف ابن مري الدمشقي الشافعي رحمة الله تعالى عليه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. رواه مسلم. هذا حديث أيها الإخوة الأفاضل فيه فوائد عظيمة ومسائل لا بد أن نتوقف عندها. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. إن الله طيب، أصل معنى كلمة الطيب الطاهر، فإذا أطلق هذا الاسم على الله عز وجل فمعناه المنزه من كل نقص وعيب. معنى كلمة الطيب الطاهر، فإذا أطلق هذا الاسم على الله عز وجل فيكون معناه المنزه عن كل نقص وعيب. والله عز وجل متصف بصفات الكمال ونعوت الجلال. أيها الإخوة الكرام، عندما نقول إن الله عز وجل منزه عن كل نقص وعيب، لا بد أن نتفكر في هذا الأمر ونقف عنده بعض الوقفات. أليس من يجعل مع الله عز وجل شريكا ومعينا وظهيرا ومساندا وشفيعا لم ينزه الله عن كل نقص وعيب؟ ألم يقل ربنا عز وجل: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فالله عز وجل منزه عن كل نقص وعيب، لا يوجد معه شريك، ولا يوجد معه معين، ولا يوجد معه ظهير. مرة أخرى، الله عز وجل منزه عن كل نقص وعيب، فلا يظن المسلم بالله إلا كل ظن حسن، لأن بعض الناس ما يحسن الظن بالله عز وجل. من أي ناحية لا يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى؟ يظن الظنون المغلوطة والظنون الكاذبة حول رب العزة جل جلاله، فهو يتصور مثلا أن الله عز وجل لم يكمل دينه، ويتصور أن الله عز وجل لا ينصر دينه، ويتصور أن الله عز وجل لا ينصر أولياءه، بل لا يوجد عند بعض الناس يقين كامل بالله عز وجل. يعني شوف الآن: إن الله طيب، أي منزه عن كل نقص وعيب، واربطه بواقع الناس. عندما يأتيك بعض الأشخاص فيطلب منك أن ترقيه لأنه يعاني مثلا من بعض الأمور التي تستدعي الرقية الشرعية، سواء كان هذا المرض حسيا أو مرضا معنويا مس وسحر وعين وغيره، فعندما يطلب منك أن ترقيه فتقول له: يا فلان،
علق أنت قلبك بالله عز وجل، ماذا يجيبك؟ ما يوجد عنده يقين كامل. تقول له اقرأ آية الكرسي على نفسك، يقول قرأت وما في فائدة. سبحان الله، يعني ما أحسنت الظن بالله عز وجل؟ ألم تعظم الله حق التعظيم وتوقر الله حق التوقير؟ شوف الآن هذا الموضوع إلى أي مرحلة يؤدي بالناس. فبعض الأشخاص إذا قرئ عليه شيء من القرآن ما تعلق بكلام الله وتعلق برب العزة جل جلاله، وإنما يعلق قلبه بمن؟ بهذا الراقي، وينسى الله سبحانه وتعالى. قال بعض السلف: وإني لأدعو الله حتى كأنني أرى بجميل الظن ما الله صانعه. فالمسلم دائما وأبدا يحسن الظن بالله عز وجل. إن الله طيب، هل من ينزه الله عن كل نقص وعيب يعتقد بأن الله موجود في كل مكان، ولا يعتقد بأن الله على العرش استوى؟ هذا ما نزه الله عن كل نقص وعن كل عيب. فلذلك هذه الجملة لا يمكن أن نرددها بألسنتنا، وإنما علينا أن نعتقدها عقيدة، أن الله عز وجل منزه عن كل نقص وعيب، متصف بصفات الكمال ونعوت الجلال، هو سبحانه وتعالى الرب الجليل والخالق المعبود، له الأسماء الحسنى والصفات العلى. لو فطنا لهذا المعنى لانزاحت عنا بإذن الله عز وجل كثير من الشرور ومن الآفات ومن تلبيسات الشيطان الرجيم. إذن هذا الأمر وهذه المسألة لا بد أن ننتبه لها. الله جل جلاله منزه عن كل نقص وعيب، فهو الذي يلجأ إليه، وهو الذي يدعى، وهو الذي يستجار به، وهو الذي يستغاث به، وهو الذي يستعان به، إلى غير ذلك أيها الإخوة الأفاضل. قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. لا يقبل طيبا من الأقوال، لم يحدد نبينا صلى الله عليه وسلم ذلك. لا يقبل إلا طيبا من العقائد، لم يحدد نبينا صلى الله عليه وسلم ذلك. لا يقبل إلا طيبا من الأعمال، لم يحدد نبينا صلى الله عليه وسلم ذلك. لا يقبل إلا طيبا في العمل البدني أو العمل المالي، لم يحدد هذا في الحديث. إذن الحديث على عمومه، لا يقبل إلا الشيء الطيب في مسائل العقائد، في مسائل الأقوال، في مسائل الأعمال، في مسائل أعمال القلوب وأعمال الجوارح. وهذه الكلمة أيها الإخوة الكرام لا بد أن نتوقف عندها وأن نحاسب أنفسنا عليها. لا يقبل إلا طيبا، هل سعى المسلم في تحقيق هذا الأمر الطيب والوصول إلى هذه المنزلة الطيبة وهذه المنزلة الشريفة الفاضلة؟ لا يقبل إلا طيبا، ما معنى العمل الطيب؟ الذي يكون فيه إخلاص لله وفيه متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو العمل الذي يقبله الله عز وجل. غير من الأعمال ما يقبلها الله سبحانه وتعالى، يعني المعاصي ما يقبلها الله عز وجل، بل يحاسب عليها الإنسان، ترد على الإنسان في وجهه. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لا يقبل إلا طيبا في مسائل العقائد، فأي عقيدة فاسدة لا يقبلها الله عز وجل. ولا بد على المسلم أن يحرص على تطهير قلبه من كل معتقد رديء وفاسد. يعني رجل والعياذ بالله يعتقد في مسائل السحر والشعوذة والدجل والخرافة، بل بعض السحرة يتصور أنه يتقرب إلى الله بالسحر. هذا موجود أيها الكرام، عندما يسأل بعض السحرة يقال له: لما تصنع السحر؟ قال: أنا ما أفعل شيء، أنا أؤلف بين الناس أو أريح إنسان من إنسان. رجل لا يحب زوجته، أنا أريد أن أريح هذا من هذا، أصنع لهم شيء يكتب لهم الطلاق السريع، وهكذا يقول. هل هذا عمل طيب يقبله الله عز وجل؟ لا، هذا عمل مرذول، هذا عمل يرجع على الإنسان في وجهه نسأل الله العفو والعافية، لا يقبل إلا طيبا في مسائل العقائد، فلا تعتقد إلا العقيدة التي دل عليها كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالعقيدة التي تخالف كتاب الله، تخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقبلها الله عز وجل ولا تكون مقبولة عند رب العالمين. كالذي يعتقد مثلا تكفير المسلمين أن كلهم كفار هؤلاء، وكالذي يعتقد عقيدة الخوارج، هذه ما يقبلها الله عز وجل. ألسنا في هذه الأيام بأمس الحاجة إلى تذكير مجموعة ممن ضلوا وأضلوا وفتنوا بعقائد الخوارج، حتى أنهم يأتون بالمسلم يذبحونه ذبحا ويتصورون أنهم يتقربون إلى الله؟ نقول لهم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ونقسم بالله أن هذا العمل وذبح المسلمين هذا أمر ليس بطيب، بل هذا عمل مرذول مردود على وجه الإنسان والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا من ناحية العمل، عمل البدن، عمل الجوارح. من ناحية العمل البدني أو العمل المالي، رجل سرق مالا وقال سأتصدق بهذا المال، هذه صدقة مقبولة؟ لا، لا يؤجر عليها، وصدقته غير مقبولة. لماذا؟ إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وأنت تصدقت بمال خبيث لا يقبله الله عز وجل. مثال آخر، رجل والعياذ بالله أكل أموال اليتامى ثم جاء بأموال الأيتام هؤلاء وقال سأتصدق بها، نقول لا يقبلها الله عز وجل. لماذا؟ لأنك تصدقت بمال خبيث. مثال آخر، رجل والعياذ بالله أخذ رشوة ثم أراد أن يتصدق بهذه الرشوة، نقول لا يقبلها الله عز وجل، بل هي مردودة على وجه الإنسان لأنك تصدقت بمال خبيث. نسأل الله العفو والعافية. لا يقبل إلا طيبا من ناحية الألفاظ التي تكون باللسان، فبعض الناس يتكلم بالكلام القبيح والكلام السيء ولو كان قصده طيبا ولو كان قصده حسنا. يعني بعض الناس مثلا يريد أن يخلص نفسه من شدة فيحلف بالله كذب. معي بارك الله فيكم. يعني يسأل في العمل، داومت في اليوم الفلاني، يقول لك أنا كنت واقع في ضرورة وإذا قلت ما داومت قد أفصل من عملي، فيقسم بالله كذبا أنه كان موجودا في عمله. فنقول إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وهذا قول خبيث وليس بقول طيب، فلا يقبل منك هذا الأمر، لا يقبل منك هذا الأمر. المقصود أيها الإخوة الكرام أننا ننتبه إلى هذه المسألة، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل منا إلا الشيء الطيب والشيء الحسن والشيء الذي يكون فيه تقرب لوجهه الكريم مع الإخلاص لله وإصابة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. مع التنبيه أيها الإخوة الكرام أن لفظ القبول، لفظ القبول أيها الإخوة الأفاضل، لا يستلزم عدم الإجزاء. لفظ القبول لا يستلزم عدم الإجزاء. لفظ القبول له ثلاث، له عدة معاني. المعنى الأول بارك الله فيكم سقوط الفرض، إن ذمتك بريئة من هذا الفرض، ذمتك بريئة من هذا الفرض. المعنى الثاني الرضا بالعمل، رضا الله عن العمل ومدحه للفاعل والفعل وثناء الله عليه وثناء الملائكة عليه في الملأ الأعلى، هذا من معاني كلمة القبول. المعنى الثالث حصول الأجر، المعنى الثالث حصول الأجر. فقد يفعل المسلم عملا يكون هذا العمل غير مقبول عند الله ولكنه مجزئ، أي أن الفرض قد سقط عن الإنسان. إذا ضربنا المثال سيتضح الأمر، رجل سرق ثوبا أو سرق ساعة ثم صلى بهذه الساعة أو صلى بهذا الثوب، هل هذا عمل طيب؟ تصلي في ثوب مسروق؟ أجيب أيها الأخوة الكرام، هذا ليس بعمل طيب. ولكن هل هذه الصلاة تسقط يعني تبرأ بها الذمة؟ نعم تبرأ بها الذمة. ما نقول له إذا بدل هذا الثوب بثوب يملكه روح وعيد الصلاة، لا نقول له هذا الأمر. واضح أيها الأخوة الأفاضل؟ طيب مثال آخر، رجل في نهار رمضان من بعد صلاة الفجر إلى أذان المغرب جالس يشاهد أفلام ومسلسلات وموسيقى ونساء وغيبة ونميمة وغيره، هل هذا هو الصيام الطيب المقبول عند الله عز وجل الذي يثنى على فاعله ويمدح في الملأ الأعلى؟ أجيب أيها الأخوة الكرام، لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه أو شرابه. ولكن هل بعد ذلك نقول له بعد المغرب بعد رمضان يعني بعد ما يتم الصيام فنقول له عليك أن تقضي هذا اليوم بعد رمضان، نقول له هذا الكلام؟ لا. فعدم القبول لا يعني عدم الإجزاء، عدم القبول لا يعني عدم الإجزاء. دعونا ننظر مثال آخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما. طيب لو صلى الصلاة تكون مجزئة أم غير مجزئة؟ أجيب، مجزئة. لكن هل هي مقبولة؟ غير مقبولة. معي بارك الله فيكم. فلا بد أن ننتبه إلى مسألة أن العمل قد يكون مجزئا ولكنه ما يكون مقبولا من ناحية الثناء على الفاعل ورضى الله عز وجل عنه وحصول الأجر الكامل له، ما يكون له هذا الأمر. ولكن من ناحية الفرض تكون ذمته ماذا؟ ذمته بريئة. مثال آخر، رجل قال: سأذهب إلى الحج، وضبط موعد الحج يعني وقت رحلته في الحج أن يصل عرفة قبل أذان الفجر بخمس دقائق، قبل أذان الفجر من يوم العيد بخمس دقائق، وقوفه صحيح أم غير صحيح؟ شرعا وقوفه صحيح. ثم ذهب ورمى جمرة العقبة الكبرى وطاف طواف الإفاضة وسعى سعي يوم العيد، ثم حلق شعر راسه ورجع إلى بلاده وقال: والباقي كله سأجبره بدم. هل هذا العمل طيب بارك الله فيكم؟ لاحظتم أيها الأخوة الأفاضل؟ هل من ناحية الفقهية الآن نقول حجه باطل؟ من الصعب أن نقول حجه باطل، ولكن هذا العمل عبث وهذا العمل ماذا؟ لعب. لو أن رجل قال: نريد أن نصلي التراويح في رمضان، سنقتصر في الصلاة على قراءة سورة الفاتحة فقط، صلاته صحيحة أم باطلة؟ أجيبه، هل هذا هو العمل الطيب أيها الأخوة الأفاضل؟ هذا ما يصح. وأحيانا يفعل بعض الناس أشياء تقول هذا عبث بأحكام الشرع وأحكام الدين، فلا بد على الإنسان أن ينتبه وأن يحرص أن تكون عبادته ماذا؟ طيبة، وأن تكون عبادته كاملة قدر الاستطاعة، قدر الاستطاعة. قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله أمر المؤمنين، إلى آخر الكلام. هل الطيب اسم من أسماء الله؟ نص جماعة من أهل العلم أنه اسم من أسماء الله، منهم الشيخ بن عثيمين رحمة الله تعالى عليه، نص على أنه اسم من أسماء الله. وبعض أهل العلم لم يذكره من أسماء الله الحسنى، وبعض أهل العلم لم يذكره من أسماء الله الحسنى، ولكن جماعة من أهل العلم نص بارك الله فيكم على أن الطيب اسم من أسماء الله الحسنى. قال: وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال تعالى: يعني إذا أراد المسلم أن يسلك الطريق الصحيح في عبادة الله فعليه أن يسير على خطى الأنبياء والمرسلين. فبعض الناس قد يتصور بعض المسائل من الدين، ولكن إذا عرضنا هذا العمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم نجد بأن هدي النبي عليه الصلاة والسلام يخالف هذا الأمر. يعني مثلا رجل يقول أنا أريد أتفرغ للعبادة ولا أخرج من المسجد. طيب يقول له ماذا تريد أن تصنع؟ قال لن أتزوج النساء وسأمكث في المسجد إلى أن أموت. نقول له خير الهدي هدي من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. لست بأتقى من النبي عليه الصلاة والسلام. يعني حتى هؤلاء الآن خوارج العصر يظنون أنهم بالذبح والنحر يتقربون إلى الله وأن عندهم غيرة على الدين. نقول هدي نبينا صلى الله عليه وسلم هو الأقوم وهو الميزان الذي نزن به الأعمال ونزن به أيضا الناس. فمن خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه عمله وفعله. قال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. فالمسلم إذا أكل الشيء الطيب والشيء الحلال وأخذ من مباحات الدنيا بما لا يغضب الله عز وجل فلم يفعل منكرا ولم يفعل محرما. وهذه المسألة نحتاج حقيقة أن نعطيها حقها من ناحية وزن الأمر بميزان الشرع، فلا إفراط ولا تفريط. يعني بعض الرجال يتصور أن في حبس المرأة في البيت هذا أسلم وهذا أفضل وهذا من تمام غيرته. هل هذا العمل صواب أيها الإخوة الكرام؟ لا، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. فإذا كان العمل المباح ما يغضب الله فلا حرج من الأخذ به. مثال آخر، بعض الناس يتصور أنه في الأعراس مثلا يقول لا أريد أن يكون في هذا العرس أي شيء من أمور اللهو، وإن كان بعض اللهو لا يخالف دين الله عز وجل. فيأتي مثلا في هذا العرس، عرس الرجال، ويضع مثلا محاضرة أو يضع مثلا شريطا فيه قارئ يقرأ القرآن. فنقول لو أخذت بالمباح فلا شيء ولا تثريب عليك. مثلا تناشد الشعر، الشعر الطيب والكلام الطيب لو ذكر في مثل هذا الموطن فلا إشكال في ذلك. فلابد على طالب العلم أن يجعل هواه وفق دين الله سبحانه وتعالى. فإن بعض الناس حقيقة أيها الإخوة الكرام عنده تشديد، هذا التشديد ما خلاصته؟ مخالفة دين الله عز وجل. لأن بعض الناس يقول لك فلان متشدد، وعندما تأتي وتنظر لما وصف بأنه متشدد، لأنه يصلي في المسجد ولا يشاهد المحرمات ولا يشرب المحرمات ويحافظ على السنن ويبتعد عن الفواحش، يوصف بأنه متشدد. هل هذا الوصف صحيح؟ لا، هذا وصف كذب وهذا وصف مغلوط. ولكن من تشدد فخالف دين الله نقول له دين الله عز وجل يسر وليس بعسر، ولا مانع من الإنسان أن يأخذ من المباحات والطيبات بما لا يغضب الله سبحانه وتعالى. مع التنبيه أيها الإخوة الكرام إلى قول الله عز وجل بل الإنسان على نفسه بصيرة. بمعنى إذا علم الإنسان من نفسه أن بعض المباحات قد تفتح عليه أبوابا من الشرور فلا بد عليه أن يحتاط ولا بد عليه أن يتوقف. فإن رأس مال الإنسان هو دينه، إذا ذهب الدين فكبر أربعا وقل السلام. يعني بعض الناس مثلا إذا سهر في الليل نام عن صلاة الفجر. قال هو يقول لك لو سهرت وقعت في الإثم؟ يقول ما وقعت في الإثم من ناحية أصل السهر، ولكن إذا كان هذا السهر سيضيع عليك صلاة الفجر فلا يجوز لك مثل هذا الأمر. فالمسلم يأخذ من المباحات بما لا يخالف دين الله وبما لا يوقعه فيما حرم الله سبحانه وتعالى. قال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم كان ينام ويقوم ويأكل الطيبات، وكان يعجبه لحم الكتف إذا أكل الشاة، وكان يتزوج النساء، وكانت ناقته صلى الله عليه وسلم تسبق بقية النوق الموجودة عند الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاه، وكان يمازح الصحابة ويطيب خواطره، وكان يجلس معه ويلبي دعوته، وكان يخالط الناس ويجتمع بهم، وكان أيضا يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه، ويصوم حتى يقول الصحابة لا يفطر، وكان يذكر الله ذكرا عظيما، وكان صلى الله عليه وسلم على حال عجيبة عظيمة من ناحية التقرب إلى الله عز وجل. فهذا لا يعارض الحال الأولى، وهذا كيف يتبصر في ذلك الإنسان؟ إذا تعلم وتفقه في دين الله، فإذا تفقه في دين الله يعرف هل هذا الأمر يحبه الله أم لا يحبه الله عز وجل. فإن لم يعرف يسأل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، أي خذوا من متاع الدنيا بما لا يغضب الله عز وجل من ناحية الحلال والبعد عما حرم الله. قال ابن رجب الحنبلي رحمة الله تعالى عليه إنما يتقبل الله من المتقين، قال ولهذا كانت هذه الآية يشتد منها خوف السلف على نفوسهم، أي لابد على المسلم أن يكون من أهل التقوى والبعد عما حرم الله، وهذا لا يعارض أن يأخذ من مباحات الدنيا ما يريد بما لا يغضب الله سبحانه وتعالى. وليحذر أشد الحذر من مقارفة الذنوب والمعاصي. فنبينا صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا في هذا الخبر، قال ثم ذكر الرجل يطيل السفر. لما ذكر السفر؟ قالوا، قال بعض أهل العلم دعاء المسافر مستجاب، لأن المسافر خاصة الأسفار الماضية يكون في قلبه انكسار ويشعر بتعب السفر ومعاناة السفر، فتجده مع الغربة والبعد إذا دعا يدعو بماذا؟ بإخبات وإنابة لله عز وجل. هذا الرجل سفره طويل جدا، أشعث أغبر، ليس سفر طويل هو فيه في راحة، وإنما سفر طويل يتعب فيه تعبا عظيما وبلغت به المشقة مبلغا عظيما. فهذا في الغالب إذا دعا الله كيف سيدعوه؟ يدعوه بماذا؟ بضراعة وإلحاح، ويكون حاله كما قال الله عز وجل فيهم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. قال يمد يديه إلى السماء. هذا الرجل عندما يتأمل الإنسان هذا الحال في سفر بلغ به الجهد مبلغا عظيما ورفع يديه إلى السماء، ثم هذا الرجل ماذا يصنع؟ يتوسل إلى الله بأسمائه سبحانه وتعالى. وين في الحديث؟ يا رب يا رب، وهذا من أسباب إجابة الدعاء أن تتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى. فالرب اسم من أسماء الله، فالمسلم يقول يا رب يا رب، يدعو الله عز وجل بهذا الاسم العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم نبه أن رغم اجتماع هذه الأمور دعاء هذا الرجل بعيد عن الاستجابة. لما؟ خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. الذنوب والمعاصي خاصة أيها الإخوة الأفاضل محقرات الذنوب، والله إن بعض الذنوب التي تقع من بعض الخلق من كبائر الذنوب، من عظائم الذنوب، وتمر على بعض القلوب بردا وسلاما وكأن شيئا لم يكن. يعني الغيبة والنميمة والسب والشتم واللعن والكذب والعياذ بالله، هذه عظائم من مسائل آفات اللسان، وتجدها تمر على بعض القلوب وكأن شيئا لم يكن. بل أيها الأخوة الأفاضل، هذا تنبيه لنا جميعا، يعني أحيانا قد يبتلى الإنسان بالغفلة وقسوة القلب. من أي ناحية؟ عندما يسمع التذكير بمسائل الطاعات ما يخطر في باله أن يوجه الكلام لنفسه، وإنما أول ما يسمع موضوع آفات اللسان مثلا يتذكر فلان وفلان في العمل، هؤلاء يغتابون الناس ويظلمون الناس وغيره، هذا حال بعض الناس. لكن هل فكرت في نفسك؟ هل حاسبت نفسك؟ كان بعض السلف يقولون لا يكون العبد تقيا حتى يحاسب نفسه كما يحاسب الشريك شريكه. صاحب المال معروف بأنه يحاسب صاحبه محاسبة عظيمة، إذا أردت أن تكون من أهل صاحب المال يحاسب شريكه محاسبة عظيمة. إذا أردت أن تكون من أهل التقوى حاسب نفسك. يعني أنا أذكر لكم هذه القصة التي يعني سمعتها من أصحاب الشأن. امرأة تزوجت رجل وأنجبت منه ولدا وبنتا، ثم حصل بينهما فراق. تزوجت المرأة وتزوج الرجل، وهذا الولد الذكر بالذات لم يسأل عنه أبوه سنوات طويلة، وأمه لما تزوجت منعها زوجها الجديد من أن تحضر ولدها إلى منزله هو. فمن ربته؟ ربته جدته، أمه، واهتمت به اهتماما عظيما وأحبته حبا عظيما. ثم قدر الله عز وجل بعض التفاصيل، لما بلغ هذا الولد 13 سنة وقع له حادث سيارة ومات. فمن الآن الذي يتصل ويسأل ويشعر بأسف على هذا الولد؟ الجدة. فتقول أنا أعطيته دراجة هوائية يقودها، فجاءت سيارة فصدمت، هل أنا آثمة على هذا الشيء؟ هذا أمر طيب وجميل، ولكن السؤال، قلت لأصحاب الشأن، أين أم هذا الصبي؟ أين والد هذا الصبي؟ أين زوج أم هذا الصبي؟ وكأن شيئا لم يقع. بل بعضهم لا يشعر بأنه قصر مع ابنه بهذه الطريقة السيئة الصعبة. فلما عاتبتهم قالوا بس ولكن، كيف بس ولكن؟ هذا ظلم، هذا الولد مات مظلوم، هذا عبث. قالت لا، الآن زوج الأم استشعر وما أدري إيش وغيره. سبحان الله العظيم، تمر بعض المواقف على بعض الخلق ولا يفكر قط أن يحاسب نفسه. أنا أحيانا أيها الأخوة الكرام أتفكر في حال هؤلاء أهل التكفير والتفجير والخوارج، خوارج العصر، يا ترى ما يشعرون بتأنيب الضمير عندما يأتي الواحد منهم وينحر عباد الله نحر ويذبحهم ذبح، ويصور هذا الأمر ويقدم الموت للناس بهذه الطريقة وينسب ذلك إلى الدين. هؤلاء ماتت قلوبهم أم ماذا؟ هذه كارثة كبيرة جدا أيها الإخوة الأفاضل. فالمسلم لا بد أن يحاسب نفسه، فوالله رب أعمال ترد علينا بسبب ذنوبنا ومعاصينا، ورب بركات وخيرات تذهب عنا والله بسبب ذنوبنا ومعاصينا. قال لي أحد الإخوة الأفاضل: لاحظت بأن الراتب لا بركة فيه، فجلست أفكر وأفكر وأفكر في أي ذنب فعلته. قال لي: فتذكرت ذنبا، وذكر لي ما هو هذا الأمر، عندما تعرضه على واقع الناس لا يكاد يراه أحد من الناس شيئا، أمر هين ويكاد يكون من أتفه الأمور عند الناس. قال: فعلمت بأني أتيت من هذا الباب، نسأل الله العفو والعافية. أحيانا أيها الأخوة الكرام، بعض الناس عنده احتقار الآخرين، هؤلاء من العائلة الفلانية أصولهم كذا، هذه العائلة عندهم ابن في السجن، هذه عائلة مرذولة، هذه العائلة ابنتهم طلقت هذه ويسخر منهم، وهذه العائلة كلهم بنات يعني ما بينهم رجل، ويقول هذا باب التهكم والسخرية. وحدث ولا حرج عن هذه المقاطع التي تتداول وتنشر، واستهزاء بعباد الله وبجنسيات وغيره، ثم بعد ذلك يأتيك ويقول: يا شيخ لا أشعر بالسعادة، هل أنا محسود؟ من يحسدك بارك الله فيك؟ من يحسدك؟ على ماذا يحسدونك؟ قال لي أحدهم: أشعر بأني محسود. فقلت له: عندك جمال يوسف؟ قال: لا. مال قارون؟ قال: لا. عليش يحسدونك بارك الله فيك؟ فالإنسان ينتبه بارك الله فيكم ويراجع نفسه. أيضا أيها الإخوة الكرام، بعض المعاصي تتجذر في بعض البشر، في بعض القلوب، حتى تصبح كالمرض النفسي. يعني مثلا الذي لا يصلي أبدا، إذا جئت به إلى المسجد يهرب من المسجد. فبعض الناس يقول: هذا رجل محسور، مسحور أو محسود. لا يوجد سحر ولا يوجد حسد، وإنما هي قلوب ابتعدت عن الله وأعرضت عن الله، فهكذا يكون حال بعض القلوب. نعوذ بالله من الشماتة بالخلق، ولكن نحاسب أنفسنا، نسأل الله ألا يجعلنا ممن يعرض عن طاعته وعن الإقبال عليه. لذلك أيها الإخوة الأفاضل، نحاسب أنفسنا. يعني بعض الأخوات تسأل عن سبب تغير زوجها عليها، والله إن بعض النساء ما تتصور بأنها تفعل بعض الذنوب يمكن تعتبر من الكبائر، من ناحية النمص، من ناحية كشف العورات مثلا في بعض الأماكن النسائية للتجميل أو غير ذلك، سماع الأشياء المحرمة، التخبيب. يعني هي مرة أفسدت بين امرأة وزوجها وأشارت عليها بآراء فاسدة وآراء سيئة، ثم جازاها ربنا عز وجل. بعض الأخوات ما تستشعر مثل هذا الأمر، فهذا والله أمر خطير وأمر عظيم، علينا أن ننتبه له. فإن هذا الرجل المذكور في الحديث على حال عظيمة من يعني التضرع والإلحاح على الله، ومع هذا رد عليه عمله، أو قال النبي عليه الصلاة والسلام: بعيد أن يستجاب له هذا الدعاء. فلا بد علينا أن ننتبه. قال ابن رجب: أكل الحرام يفسد العمل ويمنع قبوله. أكل الحرام يفسد العمل ويمنع قبوله، ما الدليل؟ قال نبينا صلى الله عليه وسلم هنا: ومطعمه حرام، أي يأكل الحرام، مشربه حرام، أي يشرب الحرام، ملبسه حرام، يلبس أمور محرمة، إما لذاتها أو لغيرها. يعني إما لذاتها مثلا مطعمه حرام، يعني سرق طعام وأكله، مطعمه حرام، يأكل في نهار رمضان والعياذ بالله، مشربه حرام، يسرق شيء ويشرب، أو يشرب شيء ماذا هو محرم في ذاته كالخمر والعياذ بالله، وملبسه حرام، يسرق ثياب طيبة جميلة من القطن المباح ويلبسها، هذا حرام لا يجوز لأنه أخذ بالسرقة، أو يلبس ملابس الحرير وخاتم الذهب والعياذ بالله بالنسبة للرجال. قال: وغذية، ليست غذية، لا، هي غذية بالتخفيف، هذا كثير من الناس يخطئ في ضبطها فيقول غذية، نقول لا، الصواب غذية أي ربي بالحرام، غذية أي ربي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. ومن أعظم فتن هذا الزمان تساهل بعض الناس في أكل الحرام، خصوصا أموال العمل والوظائف، إما من ناحية أكل المال العام، يعني يأخذ أموال العمل يضعها في جيبه ويبرر لنفسه المبررات القبيحة، ما رقوه في العمل يقول إذن سأسرق أموال العمل، هذا حرام ما يجوز. وأكل الحرام على نوعين، إما أن يأكل الحرام الصرف الكامل الكلي، أو أن يأكل الحرام الجزئي. كيف؟ العمل يبدأ الساعة 7:30، كلنا يعرف بأن بعض الموظفين مستحيل أن يداوم في الساعة 7:30، ويرون بأنهم لم يفعلوا أي محظور، بل الإخوة يعني في مسائل الإدارة يعرفون، إذا جئت بورقة التقييم للموظف الذي يأتي يوميا الساعة 10 ويخرج الساعة 12 وقلت له قيم نفسك، هل سيضع لنفسه ضعيف؟ تعرفون أحد يفعل هذا؟ يضع لنفسه ضعيف؟ هل سيضع لنفسه مقبول؟ لا. سيضع لنفسه جيد؟ لا. جيد جدا؟ لا. سيضع لنفسه ماذا؟ ممتاز. هذا واقع نعيش أيها الأخوة الأفاضل. ثم نتساءل لما لا توجد البركة. أنا أعرف بعض الأخوة الكرام يقول أحيانا، وأنا أعرفه عنده تشديد على نفسه في هذا المجال، قال أحيانا أبقى بعد العمل، وفي بعض الأيام أداوم هذا اليوم دوام كامل، ثم بعد أن أخرج أقدم عليه إجازة. قلت له لما تصنع هذا؟ قال أخاف أن بعض الأيام ما حللت راتبي، فلابد علي أني أتقي الله سبحانه وتعالى. ونماذج كثيرة جدا من ورع بعض الأشخاص. الشيخ بن عثيمين رحمة الله تعالى عليه قال لي جماعة ستذهبون إلى المكان الفلاني؟ قال نعم. قال عندي غرض سأبعثه معكم. قالوا طيب. مروا على الشيخ بسيارة الدولة، يعني سيارة حكومية عليها شعار الحكومة. قال لا، لن أبعث الغرض معكم. قالوا خير يا شيخ. قال هذه السيارة ما جعلت لنقل الأغراض، هذه سيارة حكومية لم تجعل لهذا. هذا جانب من الورع كدنا ألا نرى إلا في كتاب أو تحت تراب، يعني أصبح عند بعض الناس مثل هذه الجوانب نوع من أنواع الجنون. تقول له مثلا هذا موظف 5 سنوات ما غاب عن العمل يوم واحد، إيش يقولون؟ مجنون، هذا مجنون، ذابح نفسه، مقطع عمره. يا أخي الكريم المسلم يتق الله، والله أيها الإخوة الأفاضل كم تضيع بعض معاملات وحقوق لبعض الخلق بسبب إهمال بعض الموظفين، معاملات مركونة بهذه الطريقة، وقد يكون فيها أوراق لأيتام أو أرامل أو ضعفاء أو مساكين، كيف سيقابل المسلم ربه؟ يحكى عن الوزير بن هبيرة، وبهذا أختم إن شاء الله تعالى، أو سأختم بأمر آخر. يحكى عن الوزير بن هبيرة، الوزير أي كان رئيس الوزراء، ثاني رجل بعد الخليفة في التاريخ الإسلامي الدولة العباسية، أعطاه رجل من بني هاشم رقعة وطلب منه أن يوصلها إلى أمير المؤمنين، فقال له معنى الكلام يعني استوصي بها خيرا رجاء أوصلها إلى أمير المؤمنين، فقال له ابن هبيرة أتظن بأني أهمل مثل هذه الأمور؟ والله ما أهملت رقعة قط. ثم ذكر ابن هبيرة عن رجل قبله كان يعطى رسائل كي يوصلها أو ينظر فيها فكان يتركها، فرأى رؤيا أو غيره أو قيل له بأن هذا عمل من لم يعرف أثر دبيب الساعات في انخرام السدول. ما معنى هذا الكلام؟ هذا عمل من لم يعرف أن كل يوم يمضي من العمر ستقترب فيه من الأجل وتحاسب فيه عند الله عز وجل. لذلك هذا الأمر أيضا يذكر به النساء. من أي ناحية؟ أن على المرأة أن تذكر زوجها، اتق الله فينا، لا تطعمنا الحرام. بعض الأخوات إذا كان الزوج يأتي كل يوم الساعة الواحدة للبيت تقول مريحنا، يتغدى ويانا كل يوم، طيب لكنه يترك ماذا؟ أمرا واجبا لابد عليها أن تذكر هذا الزوج، لا تطعمنا مال فيه شبهة، ما أقول فيه حرام، مال فيه شبهة، لا نريد هذا المال. ولكن بعض الأخوات هي التي تصر على زوجها أن يأخذ الربا، وأن يعني تشير عليه بأن يقبل الرشوة وغير ذلك من الأمور، ويكون الإثم مشترك بينهما. الأمر الأخير، هذا الحديث فيه إشارة إلى آداب الدعاء، أن المسلم يدعو الله عز وجل بضراعة وإلحاح. ومن أعظم أسباب إجابة الدعاء التوسل إلى الله بأسمائه الحسنى. ذكر لبعض السلف، ما حكم دعاء من يقول في الدعاء يا سيدي، أليس السيد هو الله؟ أجيب، السيد هو الله. قال ما حكم من يقول في الدعاء يا سيدي ويقصد الله عز وجل؟ قال يقول كما قالت الأنبياء يا رب. أغلب ابن رجب الحنبلي يقول ومن تأمل الأدعية المذكورة في القرآن وجد غالبها تفتتح باسم الرب، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، إلى غير ذلك. بارك الله فيكم من الأمثلة الكثيرة على أن المسلم يدعو الله متوسلا بأسمائه الحسنى سبحانه وتعالى. يعني بعض الناس يقول اللهم إني أتوسل إليك بنبيك، نقول لا تقل هذا، وإنما قل اللهم إني أتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، أو اللهم إني أتوسل إليك بحب نبيك، لأن حب النبي عليه الصلاة والسلام من العمل الصالح. أو بعض الناس يقول اللهم إني أتوسل إليك بجاه نبيك، نقول لا تقل هذا، وإنما توسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أو بالعمل الصالح. كيف بالعمل الصالح؟ ربنا إننا سمعنا مناد ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. يعني رجل يقول اللهم يا رب إني حريص على، هو يقوله، إني حريص على بر الوالدين، يا رب فيسر لي أمري وافتح عليه، فهذا أمر طيب وعمل طيب. أو رجل آخر يقول اللهم يا رب إني حريص على البعد عما حرمت. يعني بعض السلف ذكر عنه بأنه قال اللهم تعلم بأني لم أزني ولم أسرق ولم يعني أغشى كذا وكذا من الكبائر، اللهم فاغفر لي وغير ذلك، فهذا أمر طيب مع الذل والخضوع لله. يعني ما يأتي المسلم يتوسل إلى الله بالعمل الصالح وهو يمن على الله أو معجب بعمله والعياذ بالله، هذه بلية كبيرة وداء خطير. من الآيات التي ذكرت آداب الدعاء آيتين في سورة الأعراف، ذكرت كثيرا من آداب الدعاء، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، قال وادعوه خوفا ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. الآية هكذا، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. ادعوا ربكم، التوجه إلى الله وحده، تضرعا بضراعة، خفية دون صراخ ورفع صوت، إنه لا يحب المعتدين الذين يعتدون في دعائهم. يعني اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين باب الجنة، هذا من الاعتداء في الدعاء، ذكر التفاصيل الدقيقة بهذه الطريقة هذا من الاعتداء في الدعاء. أو رجل يدعو اللهم أنزل علينا مائدة من السماء، دعوت الله بشيء ما يحق لك، قال ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، من موانع إجابة الدعاء الذنوب والمعاصي. وادعوه خوفا وطمعا، هكذا يقول قلب الإنسان، إن رحمة الله قريب من المحسنين. من أسباب إجابة الدعاء إقبالك على الله والبعد عن المعاصي. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو، وأن يرزقنا الهداية والسداد. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. من كان عنده سؤال يتعلق بالدرس يتفضل، وبعد الدرس لا توجد أسئلة، الكل ينصرف. بارك الله فيكم، تفضلوا. أحد عنده سؤال يتعلق بالدرس؟ جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.